الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درسنا فيما سبق في الدلالة في دلالة الأدلة الشرعية اللفظية، وقلنا لكي نعرف ما هي دلالة الأدلة الشرعية اللفظية، ما هو مدلولها وكيف تدل على مداليلها، ابتدأنا بدراسة دلالة اللفظ مطلقا، أي لفظ على معناه، وعرفنا أن دلالة اللفظ على معناه الحقيقي إنما كانت بسبب الوضع، وبسبب الاقتران الشديد بين اللفظ والمعنى. ثم عرجنا بعد ذلك إلى الاستعمال ومعنى الاستعمال، وقلنا أن الاستعمال هو استخدام الكلمة وإرادة إخطار معناها في ذهن السامع. والآن ندرس في الحقيقة والمجاز، فإن اللفظ أيضا يدل على معنى حقيقي تارة، وتارة يدل على معنى مجازي. فلهذا يقول السيد الماتن: ينقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فتارة نستعمل الكلمة اللفظة ونريد أن نخطر المعنى الحقيقي لها، الوضعي الذي وضعه لها واضع اللغة في ذهن السامع، وتارة نستعمل الكلمة ونريد أن نخطر في ذهن السامع معناها المجازي. فالاستعمال على هذا ينقسم إلى حقيقي ومجازي، يعني مرة يراد منه المعنى الحقيقي ومرة يراد منه المعنى المجازي. أما الاستعمال الحقيقي فهو استعمال لفظ في المعنى الحقيقي، يعني في المعنى الوضعي، في المعنى الذي وضعه له واضع اللغة، أي المعنى الموضوع. إذن استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع اللفظ له لذلك المعنى، هذا الاستعمال استعمال حقيقي في اللفظ. استعملنا اللفظ وأردنا المعنى الحقيقي الذي وضعه واضع اللغة العربية، الذي وضع اللفظ واضع اللغة العربية ذلك اللفظ لهذا المعنى، هذا المعنى نحن نريده، هذا المعنى الذي سميناه فيما سبق الموضوع له، وسمينا اللفظ الذي يسببه سميناه الموضوع. فإذا استعمال اللفظ بما هو موضوع وإرادة الموضوع له، يعني المعنى الذي وضع اللفظ له حقيقة، هذا استعمال حقيقي. استعمال اللفظ وإرادة المعنى الذي قامت بين هذا اللفظ وبين ذلك المعنى علاقة السببية، هذا استعمال حقيقي. يعني استعمال اللفظ الذي وإرادة المعنى الذي يسببه استعمال هذا اللفظ، اللفظ قلنا يسبب إخطار المعنى وانتقال الذهن إلى معناه الذي وضع له، هذا الاستعمال استعمال حقيقي. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له يطلق اسم المعنى الحقيقي، هذا المعنى الذي وضع اللفظ له يسمى المعنى الحقيقي، هذا هو الاستعمال الحقيقي. وأما الاستعمال المجازي فهو أن نستعمل اللفظ، يعني نتكلم نلفظ اللفظ ولا نريد معناه الذي وضع له، الذي وضع اللفظ له لذلك المعنى، وإنما نريد معنى آخر، ذلك المعنى الآخر يشابه المعنى الموضوع له، واضح؟ يشابهه في بعض الاعتبارات، في بعض الأمور والجوانب، هذا الاستعمال يسمى استعمال مجازي. مثاله: نستعمل لفظة الأسد، نقول جاء الأسد ونقصد لا المعنى الذي وضع الأسد له، وإنما نقصد الرجل الشجاع، يعني جاء الرجل الشجاع. لفظة الأسد لم توضع للرجل الشجاع، لمعنى الرجل الشجاع، وإنما وضعت للحيوان المفترس، فنحن استخدمناها في غير ما وضعت له. واضح؟ في معنى آخر لم توضع له، هذا استعمال المجازي. أو استعمال كلمة البحر لإرادة العالم الغزير العلم، فنقول جاء البحر مثلا، ونقصد بالبحر العالم. هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأننا استعملنا البحر في غير ما وضع له. الموضوع له هو الخزان الكبير من الماء، وأما المستعمل فيه، هذا المعنى الذي أردناه من هذا الاستعمال، فهو الرجل العالم، وهو ليس موضوع، وهو ليس الموضوع له. يعني لم توضع لفظة أسد لهذا المعنى، لمعنى العالم. إذن استعمال لفظة البحر وإرادة العالم هذا الاستعمال مجازي وليس حقيقي، لأننا لم نرد منه المعنى الحقيقي، يعني المعنى الذي وضعه وضع واضع اللغة العربية ذلك اللفظ لفظة البحر له، وإنما أردنا معنى آخر. طبعا إذا أردنا من كلامنا المعنى الحقيقي، يعني أردنا المعنى الموضوع له، فهذا لا يحتاج إلى قرينة. مثلا حينما رأيت البحر، وأنا أقصد حقيقة رأيت البحر الحقيقي، يعني أقصد المعنى الموضوع له، هل أحتاج إلى قرينة، يعني علامة لأوضح مرادي؟ لا، لأن المنسبق المتبادر إلى الذهن هو البحر الحقيقي، وقلنا أن التبادر الانسباق هو علامة الحقيقة، إذن هذا الاستعمال حقيقي. وأما لو قلت رأيت البحر وأقصد العالم، فلا بد أن أنصب قرينة لكي تفهم مرادي، لأن ذهنك سوف لن ينسبق إليه معنى العالم، لن يتبادر له معنى العالم، فيجب أن أنصب قرينة. واضح؟ لكي أنت تفهم مرادي، كأن أقول رأيت البحر يدرس، رأيت البحر يدرس، هذه القرينة يدرس قرينة وعلامة على أن المراد بالبحر هو المعنى المجازي، لا البحر الحقيقي، لا المعنى الحقيقي الموضوع له، وإنما معنى مجازي آخر غير المعنى الحقيقي الموضوع له، يعني الذي وضع واضع اللغة العربية لفظة البحر له. واضح؟ إذن استعمال هنا بالاستعمال عندنا استعمالان، استعمال حقيقي وهو إطلاق الكلمة وإرادة معناها الحقيقي الموضوع له، واستعمال مجازي وهو إطلاق الكلمة وإرادة معنى آخر غير المعنى الموضوع له. واضح؟ هذا مطلب آخر، أن الاستعمال الحقيقي لكي يفهمه السامع، لكي يفهمه السامع لا يحتاج إلى قرينة، أما الاستعمال المجازي لكي يفهمه السامع يحتاج إلى قرينة. ملاحظة أخرى، وهي أنه توجد علاقة بين، كما بينا سابقا، بين اللفظ والمعنى الحقيقي المعنى الموضوع له، وهي علاقة السببية، فإن اللفظ سبب لحصول المعنى وتبادر المعنى في الذهن، وهي علاقة أولية أساسية، أو أول علاقة تفهم ما بين اللفظ وما بين المعنى. وأما ما بين اللفظ والمعنى المجازي فأيضا توجد علاقة، لكن علاقة ثانوية، أي تبعية، بتبع العلاقة الأولية، فإن اللفظ له علاقة بمعناه الموضوع له، ولما كان المعنى الموضوع له يشابه المعنى المجازي المعنى الموضوع له للبحر هو هذا البحر الحقيقي، يشابه العالم في الغزارة، كلاهما مملوءان، هذا بالماء هذا بالعلم. صارت بين المعنى الأولي الموضوع له وبين المعنى الثانوي المجازي علاقة، واضح؟ وبما أن اللفظ له علاقة بالمعنى الأولي، إذن صار له علاقة ثانوية بالمعنى الثاني بالمعنى المجازي، واضح؟ ما دام اللفظ له علاقة، علاقة السببية بالمعنى الموضوع له، هي علاقة أولية، وهذا المعنى الموضوع له له علاقة بالمعنى المجازي، هذا يستلزم أن اللفظ له علاقة بالمعنى المجازي، واضح؟ يعني ما دام أنت صديقي وأنا صديق زيد، إذن زيد أيضا صديقك، لك علاقة، نسبة صداقة، كمية صداقة، مقدار صداقة مع زيد، لأن زيد صديقي وأنت تعرفني وأيضا صديق، واضح؟ هكذا نمثل. اللفظ له علاقة بالمعنى الموضوع له، وبما أن المعنى الموضوع له له علاقة بالمعنى المجازي، علاقة تشابه، علاقة مشابهة، إذن اللفظ له علاقة بالمعنى المجازي، واضح؟ بسبب ما هي العلاقة؟ تشابه معنى اللفظ الموضوع له مع المعنى المجازي، تشابه. ما هي علاقة اللفظ بالمعنى المجازي؟ هذه العلاقة، أن اللفظ له معنى موضوع له ومعناه يشابه المعنى المجازي، إذن هو له علاقة من بعيد ثانوية بالمعنى المجازي. إذن هذه مطالب ذكرناها في هذا الموضوع. مطالب هي خلاصتها، أولا أن الاستعمال حقيقي أو مجازي. الاستعمال الحقيقي هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الموضوع له. الاستعمال المجازي إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الآخر غير الموضوع له، كإطلاق لفظة الأسد وإرادة الرجل الشجاع. المطلب الآخر أن اللفظ كما أن له علاقة بمعناه الموضوع له، هي علاقة أولية سابقة أساسية، كذلك له علاقة بالمعنى المجازي. لماذا؟ لأن معنى اللفظ يشبه المعنى المجازي، هذا مطلب ثاني. وأما المطلب الثالث وهو أن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة لكي يفهم المعنى، بينما استعمال اللفظ في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة لكي يفهم المعنى المجازي. هذا المقدار نقرأه، وقد قدمت لك هذه الخلاصة بعد ذلك البسط حتى يجتمع عندك الأمور. الحقيقة والمجاز، ينقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. وأن الاستعمال ما هو؟ استخدام اللفظ، التلفظ باللفظ، وإرادة إخطار معناه في ذهن السامع. فمرة نريد أن نخطر المعنى الحقيقي، مرة نريد أن نخطر المعنى المجازي، هذا هو الاستعمال. قال فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، في معناه الحقيقي الأولي الذي وضع اللغة العربية ذلك اللفظ لهذا المعنى، الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية وهي علاقة السببية بسبب الوضع. هذه العلاقة منشأها الوضع، واضح؟ وتكرار ذلك الوضع واقتران وتكرار الاقتران بين اللفظ والمعنى كما بيناه سابقا. قامت بينه بين المعنى وبين اللفظ علاقة لغوية وهي علاقة السببية كما بينا. اللفظ يسبب خطور المعنى في الذهن بسبب الوضع، العلاقة سببها الوضع. ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي، يطلق على المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وضع له ذلك اللفظ الذي أطلقناه الذي لفظناه، يطلق على ذلك المعنى اسم المعنى الحقيقي، فأطلقنا اللفظ وأردنا معناه الحقيقي الموضوع له. اقرأ. والاستعمال المجازي وهو استعمال اللفظ في معنى آخر، استعمال اللفظ مثل البحر في معنى آخر لم يوضع له وهو العالم، البحر لم يوضع للعالم ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات، يعني ولكنه، ولكن المعنى الآخر، يشابه ببعض الاعتبارات يعني ببعض الأمور. ماذا يشابه؟ يشابه المعنى الذي وضع له اللفظ، يشابه المعنى الحقيقي. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، يعني تطلق كلمة البحر وتقصد العالم، تقول رأيت البحر وتقصد رأيت العالم، لأنه العالم يشابه البحر من الماء، يعني يشابه البحر المملوء من الماء في الغزارة والسعة. واضح؟ إذن يوجد بين المعنى الحقيقي والمعنى الآخر المجازي مشابه. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له، المعنى الأولي الحقيقي، ماذا يطلق؟ اسمه المعنى المجازي. العالم معنى مجازي، واضح؟ الحفرة الكبيرة العظيمة المملوءة بالماء معنى حقيقي لكلمة البحر. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي، علاقة اللفظ بالمعنى المجازي، علاقة لفظ البحر بالعالم علاقة ثانوية. ليش ثانوية؟ لأنها ناتجة عن علاقته، يعني علاقة اللفظ اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، ناتجة عن علاقة اللفظ بالمعنى الموضوع له. وعلاقة اللفظ بالمعنى الموضوع له علاقة لغوية من اللغة، وهذا معنى اللغة، أن اللفظ يدل على المعنى ويسبب خطور المعنى في الذهن، وهي أولية لأنها أول علاقة تبدر إلى الذهن، أول ما يفهم من علاقة بين اللفظ والمعنى هي هذه العلاقة، علاقة السببية، أن اللفظ سبب للمعنى، هي العلاقة الأولى. لأنها تنبع عن الشبه القائم، هذا توضيح آخر، لماذا تسمى علاقة ثانوية ولماذا هي ناتجة عن العلاقة الأولية ما بين اللفظ ومعناه الموضوع له؟ قال لأنها تنبع، هي ناتجة عنه، لأنها هذه العلاقة الثانوية تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له، يعني البحر، معنى البحر الحقيقي، والمعنى المجازي يعني العالم. يوجد شبه، شبه ما هو؟ السعة والغزارة والعمق. ثم قال والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه، وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط. هذا المطلب الثالث اللي ذكرناه، بدون أي شرط، بدون أي قرينة، لأن علاقة السببية، بسبب السببية، هو سبب اللفظ لخطور المعنى في الذهن، ولا يحتاج إلى شرط ولا إلى قرينة لكي يفهم معناه، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى، انظر، هذه علاقة لغوية سماها قبل قليل، يعني علاقة السببية قائمة في اللغة، لغوية يعني قائمة في اللغة، يعني في الألفاظ، واضح؟ قبل قليل سماها العلاقة اللغوية، نفسها العلاقة السببية. لماذا سميت لغوية؟ لأنها قائمة في اللغة، يعني في الألفاظ، بين اللفظ والمعنى الموضوع له، واضح؟ يعني المعنى الحقيقي. هذه علاقة السببية، قال، كفيلة بتحقيق هذا الغرض، واضح؟ بتحقيق هذا الغرض، وهو أي غرض؟ انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له. هذه السببية كفيلة بهذا الانتقال، انتقال الذهن، دون حاجة إلى شرط أو قيد أو قرينة أو دليل آخر. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى المجازي، مقصود المجازي، حينما أقول رأيت البحر أنت لا تفهم أني رأيت العالم، كيف تفهم؟ إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية، هذه وسببية عطف تفسير، علاقة لغوية وعلاقة سببية المعنى واحد، بين لفظ البحر والعالم، البحر لا يسبب خطور العالم في ذهنك، لأن البحر ليس معناه العالم، ليس معناه الحقيقي والأولي هو العالم. إذن هذا الاستعمال المجازي للبحر لا ينقل ذهنك إلى المعنى المجازي إلى العالم، ولا بد حينئذ من القرينة تساعدك في هذا الانتقال. فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه، يعني غرضه هو انتقال ذهن السامع إلى معنى العالم إلى المعنى المجازي، لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة تشرح مقصوده، وأن مقصوده المعنى جازي وهو العالم للحقيقي. فإذا قال مثلا بحر في العلم، رأيت مثلا بحرا في العلم أو هذا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة علامة على المعنى المجازي، وأنك تقصد من كلمة البحر تقصد العالم المعنى المجازي الحقيقي. ولهذا يقال عادة إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. مطلب أخير، ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي كما ذكرت في أول البحث بأي شيء؟ بالتبادر. بالتبادر، حينما تقول رأيت البحر أنا يتبادر لي، يعني يسرع إلى ذهني، التبادر قلنا هو التسارع، يسرع إلى ذهني معنى البحر الحقيقي، يعني هذا الذي فيه المملوء بالماء. ما هو الدليل؟ فأنا أقول لك إن استعمالك حقيقي، لما قلت لي رأيت البحر استعمالك هذا حقيقي، تقول لي ما هو دليلك؟ أقول لك التبادر، تبادر إلى ذهني معنى البحر المملوء بالماء، والبحر المملوء بالماء هو المعنى الحقيقي وهو المعنى الموضوع له للفظة البحر. واضح؟ إذن التبادر علامة الاستعمال الحقيقي، علامة الحقيقة. واضح؟ إذن أول ما يتبادر إلى ذهننا ما هو؟ المعنى الحقيقي. أما المعنى المجازي فلا يتبادر إلى ذهننا إلا بعد نصب القرينة كما قلنا، هذه احفظها، إلا بعد نصب القرينة. نقرأ مرة أخرى لأن عندنا ملاحظة أخرى. قال ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بأي شيء؟ بالتبادر. حينما تتكلم أي كلام أنا يتبادر لي المعنى الحقيقي، تقول رأيت الأسد أنا رأسا يتبادر لي المعنى الحقيقي عن الحيوان المفترس، ولذلك أقول أنك الأسد حقيقية استعملت استعمالا حقيقيا. ما هو دليلك؟ دليلي هو تبادر إلى ذهني المعنى الحقيقي. قال ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر. من أي شيء التبادر؟ ناشئ من حاق اللفظ. حاق اللفظ يعني ما يحيط به اللفظ. كلمة حاق من حاق وجدناها في مجمع البحرين بمعنى أحاطة، ولم نجد لها فيه معنى آخر يناسب هذا المقام. فحاق اللفظ يعني ما يحيط به اللفظ من معنى. فإذا المعنى الحقيقي واضح، يعني المعنى الموضوع له الذي وضع واضع اللغة العربية اللفظ له، هذا المعنى يأتي إلى ذهني من اللفظ، مما يحيط به اللفظ، من محتوى اللفظ، من نفس اللفظ. واضح؟ لا من القرائن الخارجية. واضح؟ لا من القرائن. أما أخواني انتبهوا لي لكي يتضح المطلب، أما حينما أقول رأيت الأسد أو هذا بحر في العلم، أنتم فهمتم من البحر هو العالم، لكن فهمتم العالم من حق لفظة بحر أن المراد من البحر هو العالم؟ لا، فهمتم من القرينة، من قرينة في العلم. واضح أخواني؟ بخلاف حينما أقول مثلا رأيت البحر وأسكت، أنتم تفهمون البحر الحقيقي المملوء بالماء، وفهمتموه من حق لفظ البحر، من نفس لفظة البحر. واضح؟ مما تحيط به لفظة البحر من معنى. أما حينما أستخدم البحر في العالم وأقول هذا عالم، هذا بحر عفوا، هذا بحر من العلم أو في العلم، فإنكم لم تفهموا العالم، معنى العالم، من كلمة البحر نفسها، من حقها، مما تحيط به من معنى. كلا، فهمتم معنى العالم بمساعدة القرينة وهي في العلم. واضح؟ هذا معنى من حق اللفظ. قال لأن التبادر كذلك، يعني كذلك ما معنى كذلك؟ يعني من حق اللفظ يكشف عن الوضع، واضح، يكشف عن الحقيقة، يكشف عن المعنى الحقيقي، يكشف عن المعنى الموضوع له، واضح فاني. كما تقدم هذه المصطلحات وهذه التوضيحات يرجى حفظها كتابتها، لأنها ستبقى تلازمك وتتكرر عليك طول العمر العلمي. هذا مطلب. إذن استفدنا من هذا المطلب معنى الحقيقة ومعنى المجاز، واضح. وكيف نفهم الحقيقة؟ كيف نميز الحقيقة؟ نميز المعنى الحقيقي يعني المعنى الموضوع له عن طريق التبادر. التبادر علامة الحقيقة. ماذا يتبادر لذهني من هذا اللفظ؟ هو هذا معناه الحقيقي الموضوع له. هذا أمر مهم فهمنا إخواني. الآن يقول قد، عنوان قد ينقلب المجاز حقيقة، قد ينقلب المجاز حقيقة. هذا أيضا أمر موجود كثير، المجاز ينقلب إلى حقيقة. انظر، قلنا اللفظ كيف يسبب خطور المعنى في الذهن، معناه الموضوع له، يسببه عن طريق الاقتران المتكرر والشديد والمستمر بين اللفظ وبين ذلك المعنى المخصوص به. فدائما نطلق كلمة الماء ونقصد بها السائل المخصوص، نطلق كلمة الماء ونقصد بها السائل المخصوص، إلى أن تصبح كلمة الماء سبب في تبادر المعنى المخصوص، السائل المخصوص، واضح؟ طبعا صارت سببا في، كلمة الماء صارت سببا في خطور المعنى الحقيقي لها، المعنى الموضوع له، واضح. لكن أحيانا نستخدم كلمة أسد، مثلا كلمة أسد في الجندي الشجاع، نستخدم كلمة أسد في الجندي الشجاع، نستخدمها ونستخدمها. طبعا هذا استخدام، استعمال، ماذا؟ مجازي، لأن الأسد الموضوع له ما هو؟ هو الحيوان المفترس وليس الجندي. لكن نستعمل كلمة الأسد بكثرة في الجندي الشجاع، نستعملها بكثرة حتى بالمستقبل لكثرة هذا الاستعمال المجازي تتحول لفظة الأسد من الدلالة على الأسد الحيوان المفترس إلى الدلالة على الجندي الشجاع بلا احتياج إلى يعني بمجرد أن نقول جاء الأسد يعني جاء الجندي، الكل يفهمون جاء الجندي الشجاع، بحيث لا يحتاجون إلى نصب قرينة، يعني لا يحتاج إلى أن نقول جاء الأسد وفي يده بندقية، قرينة البندقية ما يحتاج. فهنا تحول الاستعمال المجازي بمرور الزمن إلى استعمال حقيقي حتى ينسى المعنى الحقيقي السابق. المعنى الحقيقي السابق لكلمة الأسد هو الحيوان المفترس، ينسى ويصبح المجتمع يفهم من كلمة أسد الجندي الشجاع. هذا أيضا صاير في اللغة، يحدث. هذا أمر بسيط لا بأس به نقرأه. قال قد ينقلب المجاز حقيقة، وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر لكي يفهم، يعني حينما أقول رأيت الأسد وأقصد الرجل الشجاع يحتاج إلى قرينة لكي يفهم منه الرجل الشجاع، فأقول رأيت الأسد مثلا في يده بندقية أو يرمي، حينئذ يفهم أن المقصود بالأسد هو الرجل الشجاع، يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر. ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي في الجندي الشجاع في الرجل الشجاع بقرينة، دائما نقول جاء الأسد يرمي، رأيت الأسد يرمي، يعني أقصد الرجل الشجاع، وتكرر ذلك الاستعمال المجازي بكثرة، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي، بين لفظ الأسد والمعنى المجازي عن الرجل الشجاع، علاقة جديدة، ليست علاقة مجازية ثانوية وإنما علاقة أولية سببية. فصار يعني لفظ الأسد يسبب خطور معنى الرجل الشجاع الجند الشجاع في الذهين، علاقة جديدة، علاقة سببية، علاقة لغوية وليست مجازية. وأصبح اللفظ نتيجة لذلك، لفظ الأسد موضوعا لذلك المعنى الجديد، صار لفظ الأسد موضوع. وخرج هذا الاستعمال، استعمال الأسد في الرجل الشجاع، عن المجاز إلى الحقيقة، صار الأسد يدل على الرجل الشجاع، على الجند الشجاع حقيقتان، ويدب خطوره في الذهن حقيقة. ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، حينئذ أقول جاء الأسد، بعد ما يحتاج أقول في يده بندقية قرينة، ما يحتاج، الكل يفهم من الأسد الجندي الشجاع أو الرجل الشجاع. وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، هذا الوضع الجديد لكلمة الأسد يسمى وضع تعيني. كلمة الأسد بالبدء وضعت للحيوان المفترس، ثم تدريجيا وضعت بوضع جديد، أهل اللغة وضعوها بوضع جديد للرجل الشجاع. هذا الوضع الجديد يسمى الوضع التعيني. بينما اقرأ، بينما تسمى عملية الوضع الأول ذاك المتصور من الواضع، ذاك الوضع الأول اللي تصور الواضع بالوضع التعييني، الوضع التعييني. بينما هذا الوضع الجديد الوضع التعيني. قال: وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية. شرحنا سابقا حقيقة الوضع شنو هو والعلاقة اللغوية وهي السببية، يعني علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. قال: لأننا كيف؟ لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية يعني السببية بين اللفظ والمعنى من أين تنشأ؟ تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة، أو في ظرف مؤثر كما بينا سابقا، لا نعيد، من الاقتران بين اللفظ والمعنى مرارا أو في ظروف صعبة مؤثرة. فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا، نفس الشيء يحصل، يقول: فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا أيضا، اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا. دائما نستخدم الأسد في الجند الشجاع، دائما هكذا يتكرر. قال: وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما علاقة جديدة، وهي علاقة السببية بينهما، بين لفظة الأسد وبين معنى الرجل الشجاع أو الجند الشجاع، علاقة جديدة وهي علاقة حقيقية. هذا المعنى معنى الرجل الشجاع سوف يصبح معنى حقيقي وموضوع له. وهذا الوضع يسمى وضعا تعينيا لا تعيينيا. ثم يدخل السيد المصنف رحمه الله إلى عنوان تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. أخواني، هذا البحث يعرف ببحث المعاني الحرفية أو المعنى الحرفي، وهو بحث يعد من أصعب البحوث في علم الأصول، بحث جدير بالبحث وعميق جدا. أنا أحاول أن ألخصه لكم بشكل واضح جدا إن شاء الله، فعليكم بالانتباه وتأشير النقاط المهمة بقلم وورقة. انظر، تنقسم كلمات اللغة، اللغة العربية مثلا، إلى اسم وفعل وحرف، فالأسماء تدل على معان نفهمها من نفس تلك الأسماء، سواء سمعنا الاسم مجردا أو سمعنا الاسم في ضمن كلام. انظر، حينما أقول لك، حينما أتلف بكلمة أسد مثلا، أنت تفهم معنى الحيوان المفترس من هذه الكلمة، هذه مجردة لفظتها، وأحيانا أتلفظ بها في ضمن جملة وأقول رأيت الأسد، أيضا أنت تفهم نفس المعنى من كلمة الأسد. فالأسد معنى اسمي، له معنى اسمي، واضح؟ هذا خليه ببالك، اجعله في بالك، الأسد له معنى اسمي لأنه يفهم منه معنى مستقل، وأن اللفظ بنفسه أي اسم بنفسه مستقلا بدون حاجة إلى موضحات أخرى يبين لنا معنى خاصا. لفظ الأسد باستقلاله يبين لنا معنى خاصا وواضحا. لكن انظر إلى الحروف، أنا حينما أقول لك في ماذا تفهم؟ ما تفهم شيء، بخلاف لما أقول لك الأسد تفهم معنى الأسد، يعني ماذا تفهم؟ يعني تتصور على الأقل الأسد، لكن حينما أقول لك في ماذا تتصور؟ ماذا يمكنك أن تتصور؟ واقع ستجد أمامك شيء كثير من الإبهام حينما أسألك ما هو الذي ما الشيء الذي تتصوره، ما المعنى الذي تتصوره من كلمة في أو إلى أو على أو عن. وما ذلك إلا لأن الحروف ليس لها معنى اسمي، يعني ليس لها معنى مستقل، واضح؟ تستقل هي الحروف ببيانه، بل الحروف لا تستقل ببيان معانيها، إنما يظهر معنى الحرف إذا كان الحرف في داخل جملة، واضح؟ وكان يربط بين اسمين أو بين معنيين قبله وبعده، كما لو قلت مثلا النار في الموقد، هنا يظهر معنى لفي، ما هو معناها؟ الربط بين النار وبين الموقد، بينت لنا في أن هناك يوجد ربطا، يوجد ربط بين النار وبين الموقد، توجد علاقة بين النار وبين الموقد، وهي العلاقة أن النار موجود في الموقد، علاقة ظرفية، وأن هناك نسبة تعبير آخر بين النار وبين الموقد، أن العلاقة والربط كلمات لمعنى واحد. إخواني هذه أيضا تبقى في بالكم مهمة جدا. إذا حرف الجر الواقع يفيد معنى ربطيا، يعني يفيد معنى الربط، يدل على الربط بين ما قبله وما بعده، واضح؟ يدل على الربط. سلمت على زيد، يدل هذا على ربط بين التاء الفاعل في سبب بين زيد، وعلاقة ونسبة بينهما بين تاء الفاعل وبين زيد، وهكذا بقية الحروف. إذن الحرف ليس له معنى يستل الحرف بيانه، إن الحرف يظهر معناه من خلال وجوده في ضمن الجملة، ويظهر أن معنى الحرف هو الربط بين المعنى الاسم الذي قبله والمعنى الاسم الذي بعده. إذا الحرف مدلوه الربط، وهذا يوضح مرة أخرى هكذا. نقول أن الدليل على أن مفاد الحرف معنى الحرف هو الربط أمران. الأمر الأول أن معنى الحرف لا يظهر إذا جيء به وحده، إذا قلت لك فيه ما تفهم له شيء، بينما إذا وضعته في داخل الكلام تفهم منه معنى الربط والعلاقة بين المعنيين الذين قبله وبعده، وما ذلك إلا لأن معناه هو الربط. هذا دليل. الدليل الآخر أن الكلام الجملة التي نأتي بها أي جملة نجدها مترابطة مثل هذه الجملة النار في الموقد، جملة مترابطة جيدة يحسن السكوت عليها، هذا الربط هل حصل من الكلمة الأولى النار؟ كلا. هل حصل من الكلمة الثانية الموقد؟ كلا. ولذلك لو قلنا النار الموقد لما صارت جملة، لصارت كلمات متناثرة لكن واحدة إلى جنب الأخرى، متناثرة المعنى لا ربط بينهما، لو قلنا النار الموقد لا معنى لها. إذن الربط ليس من كلمة النار ولا من كلمة الموقد، ليس من المعنى الإسمي، الكلمات التي لها معنى إسمي، إنما لابد أن يكون من الكلمة التي لها معنى حرفي، وهو الربط، معناها الربط، الربط معنى الحرف، هو معنى الحرف، ولذلك يسمى الربط المعنى الحرفي. هذا دليل على أن الربط حصل من المعنى الحرفي، من حرف الجر لا من المعاني الاسمية كلمة النار لو كلمة الموقيد. هذا المقدار نحن نقرأه وللكلام تتم أدق من هذا، فيرجى الانتباه. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة، كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف. فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء مستقلة، هو الاسم مستقل في أن يبين لنا معنى، سواء سمعنا الاسم مجردا كما لو قلت لك أسد، أو في ضمن كلام رأيت الأسد، كما لو قلت لك كتاب، كما لو قلت لك قلم أو باب، رأسا تفهم منها ذلك المعنى المعين الموضوع له، ولا تحتاج إلى إدخال الكلمة كلمة باب في داخل الجملة لكي تفهم معنى الباب. هذا الاسم له معنى اسمي، يعني معنى يستقل الاسم في بيانه. وأما الحرف اقرأ، فلا يتحصل له معنى إلا، نعم يمكن أن يتحصل له معنى، كيف؟ إلا إذا سمعناه ضمن كلام، أما وحده لا معنى المحصل له. ومدلول الحرف دائما هو الربط، يعني معناه دائما هو الربط بين أي شيء؟ بين المعاني الإسمية، المعنى الذي قبله والمعنى الذي بعده، على اختلاف أنحائه، على اختلاف أنواع الحروف. ففي قولنا النار في الموقد تشتعل، تدل فيه على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين، وهما النار، مفهوم النار وهو مفهوم اسمي، مدلول اسمي معنى اسمي، والموقد ايضا معنى اسمي، بين اسمين. والدليل على هذا، الدليل على ان معنى الحرف هو الربط، والدليل على ان مفاد الحروف هو الربط، معاني الحروف هي الربط، امران ذكرتهما لك انا باختصار، انا اعيدهما الان لك. احدهما ان معنى الحرف لا يظهر اذا فصل الحرف عن الكلام، فلا بد انه ليس له معنى الا اذا صار رابطا بين وليس ذلك الا لان مدلوله، مدلول الحرف معنى الحرف هو الربط بين معنيين اسميين. فحيث لا توجد معان اخرى في الكلام، لا مجال لافتراض الربط، يعني إذا كان حرف الجر وحده لا توجد معاني اسمية أخرى في الكلام، فحيث لا توجد معاني اسمية أخرى في الكلام، لا يجوز لنا أن نقول هنا يوجد ربط. لماذا توجد فيه كلمة فيه؟ وكلمة فيه تدل على الربط. ربط، الربط لا يتصور إلا بين مربوطين مترابطين، صحيح؟ مثلا الحبل نربطه بالخشبة، الحبل والخشبة مترابطان، ليس هما الربط، الحبل لا يسمى ربطا، الخشبة لا تسمى ربطا، واضح؟ وإنما الربط هو تلك العلاقة الخاصة بين الحبل وبين الخشبة، واضح؟ هو ذلك الربط نسميه ربط، وهو معنى بديهي لا يحتاج إلى توضيح، واضح؟ إذن فحيث لا، قال فحيث لا توجد معان اسمية أخرى في الكلام، يعني وجد فقط الحرف حرف الجر، لا مجال لافتراض الربط. حينئذ لا نقول يوجد ربط، مثل أنا أقول لك فيه، أنت تقول لي هذا ربط، هذا ليس ربط. إذا كان هناك ربط لابد من مربوطين، صحيح؟ لابد من مربوطين، وهذا الربط يربط بينهما، صحيح أم لا؟ إذن حرف الجر إذا جرد لا يدل على معنى، إذا دخل في داخل الجملة يدل على الربط، إذن معناه الربط. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يدل على أن حرف الجر يدل على الربط فقط، أن الكلام لا شك في أن مدلوله الأجزاء، مثل هذه النار في الموقد مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط واحد ومعاني مترابطة، المعاني هي النار والموقد، صحيح؟ هذه معاني مترابطة، النار والموقد، وأيضا يوجد ربط لابد، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، ولا يدل عليه طبعا إلا حرف الجر هو الذي يدل على الربط، لا أن النار تدل على الربط أو الموقد يدل على الربط، النار مربوطة، الموقد مربوط، الربط شيء آخر يدل عليه دال آخر، لابد أن يكون حرف الجر. قال وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة. لو كان يفترض أن النار يحصل منها ربط أو الموقد يحصل منها ربط، ما نحتاج فيه نقول النار الموقد، هي معاني متناثرة ليست مربوطة. قال وليس الاسم هو الدال على هذا الربط، اسم النار أو اسم الموقد، وإلا لما فهمنا معناه. لو كان النار يدل على الربط كان ما فهمنا معنى النار إلا ضمن الكلام، كان ما فهمنا معنى النار إلا أن نضعها في جملة. ولا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، يعني في داخل الجملة المترابطة. إذن الأسماء الاسم لا يدل على الربط، لأنه لو يدل على الربط لكان لابد أن يكون رابط، يعني لا يفهم إلا في داخل جملة يربط ما بين أجزائها. والاسم ليس كذلك، الاسم نفهم معناه حتى مجردا يعني دون أن يدخل في جملة. قال فيتعين أن يكون الدال على الربط هو الحرف، هو الحرف. بقيت وصلة بسيطة. قال وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها، مرة ربط بنحو الظرفية، مرة ربط بمعنى على نحو الفوقية، هكذا، ومرة ربط بمعنى الملاصقة وهكذا. ولما كان كل يعني حسب معاني الحروف الربطية التي درستها في شرح ابن عقيل الجزء الثاني، ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين، علاقة بين طرفين، يعني ربط بين طرفين، صح أن يقال أن المعاني الحرفية معاني ربطية. كل المعاني الحرفية اللي درستها في شرح ابن عقيل أول الجزء الثاني، كل معاني الحروف هي معاني ربطية، يعني كلها تدل على الربط، ربطية نسبية، نفس الشيء، نسبية معناها ربطية، ربطية معناها نسبية، والنسبة معناها العلاقة، والربط معناها العلاقة أيضا. وأن المعاني الإسمية معاني استقلالية، يعني الاسم يستقل في بيان معناه، لا يحتاج إلى أن يدخل في داخل جملة. وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.